يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا 26 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثاني من صحيح السيرة. في الحلقة السابقة رأينا قصة عمير ابن وهب الذي اتفق مع صفوان ابن أمية على أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة غدرا، ورأينا كيف أن عمر رضي الله عنه لما رأى فإنه بفراسته علم أنه يضمر شرا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقدومه وأنه لببه، أي أمسك بملابسه من عنقه من رقبته ودخل به على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا عمر، وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء بك يا عمر؟ قال من أجل ابني وهب الأسير. فقال اصدقني، قال هكذا يعني جئت من أجل ابني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل إنك جلست مع صفوان بن أمية في الحجر وقلتما كذا وكذا واتفقتما على كذا وكذا، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من حوار بينهما. فعمير هنا تعجب وتوقف، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإسلام إلى قلبه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال والله يا رسول الله إنا كنا نكذبك في أنك يأتيك خبر السماء، يعني خبر السماء لا أحد يعرفه إلا أنت، فكنا نكذبك في ذلك، نقول إنك تكذب. أما ما حدث بيني وبين صفوان فلم يطلع عليه أحد على الإطلاق ولا يعلمه أحد على الإطلاق، فلا شك أن الذي أخبرك بذلك هو ربك سبحانه وتعالى، فأعلن الشهادتين بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتقل من معسكر الكفر إلى معسكر الإسلام. وسبحان الله، إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فانظر إلى عمير الذي في أول كلام قلت كان شيطانا من شياطين الكفر، الآن أقول عمير بن وهب رضي الله عنه. فانظر، أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بدخوله على رسول الله عليه الصلاة والسلام والله سبب ما حدث من حوار بينه وبين صفوان بن أمية في أن يكون هذا هو السبب في إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه. ثم بعد أن أسلم قال يا رسول الله إني كنت يعني أوذي المسلمين وأوذيك في مكة، فإئذن لي أن آتي إلى مكة فأدعوهم إلى الإسلام وإلى لا إله إلا الله وإلى أن محمدا رسول الله. بعد أن كان خارج من هنا يريد أن يقتل النبي عليه السلام، يعود داعية إلى الله سبحان الله سبحان الله، يعني سبحان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، سبحان الله. قال أعود إلى مكة، إئذن لي أن أعود إلى مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله، وإن أبوا فإني أوذيهم كما كنت أوذيك وأوذي المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يعود. كان صفوان ابن أمية ينتظر عودته وينتظر خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام على شغف، فكان يقول يجلس في منتديات مكة ويقول يعني عن قريب يأتيكم خبر ينسيكم ما حدث لكم أو وقعت بدر. وكان يمني الناس يقول عن قريب يأتيكم خبر، ولا يريد أن يقول، يأتيكم خبر ينسيكم ما حدث لكم في وقعة بدر. حتى جاء بعض الركبان فاستقبله، وكان يسأل الركبان عن هذا الخبر، هذا خبر لن يخفى على أحد. فكان يسأل الركبان، فجاءه أحد الركبان وقص عليه ما حدث من أن عميرا أسلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سيأتي إلى مكة داعيا إلى الله وإلى رسوله. فأقسم صفوان بن أمية أنه ليس له علاقة بعياله وأنه لن يكلمه أبدا. فانظر يعني سبحان الله. الأسرة أنا ذكرت قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأسرة لما قبل الفداء، لكنه بعد ذلك كما في الآيات عاتبه أولا ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. وأنا ربما وهمت في لما ذكرت الآية قبل ذلك، قلت عرض الحياة الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فثم جوز لهم الله سبحانه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. فجوز لهم ربنا سبحانه وتعالى أن ما جاءهم من الغنائم من الفداء أن يعني يأخذوه بعد أن عاتبهم ربهم سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس عند الطبراني وغيره يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل فداء الأسير مقابل 4,000، فكان الأسير يدفع له 4,000 فيتركه النبي عليه الصلاة والسلام يمضي إلى أهله. ومن لا يملك كما في المسلم غير أيضا عن ابن عباس، ومن لا يملك فداء ماذا كان يفعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يجعله يعلم أولاد الأنصار الكتاب والقراءة. فأمر هؤلاء الذين لا يجدون مالا، وهذه كانت يعني لأهمية تعلم القراءة والكتابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأسير الذي لا يملك أهله مالا لفدائه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعلم هذا أولاد الأنصار القراءة والكتابة. فإذا علم جماعة من أولاد الأنصار فدى نفسه وعاد إلى أهله، وربما يسلم وهو يجالس المسلمين ويجالس النبي عليه الصلاة والسلام. زوج زينب من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، زوج زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو العاص ابن الربيع، كان من ضمن الأسرة، كان من ضمن الأسرة. فأرسلت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فداء له، تريد أن تفدي زوجها. فجاء وأرسلت المال لم يكفي معها، فأرسلت من ضمن ما أرسلت لفداء زوجها قلادة يعني ذهبية مما يرتدى في العنق يعني، ويكون قلادة كبيرة يعني. فأرسلت من ضمن فداء زوجها قلادة. كانت خديجة أمها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين أهدتها لابنتها زينب عندما زفت إلى أبي العاص بن الربيع. فلما جاء الفداء من مكة للأسرى فقالوا هذا فداء العاص أبي العاص بن الربيع زوج زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي نظر فلما رأى قلادة خديجة رضي الله عنها وتذكر ما كان من أن خديجة زوجته هي التي أهدت هذه القلادة عقد يعني كبير لابنته عند زفافها لزوجها، فرق لذلك كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها حديث في المسند وغيره، رق لذلك رقة شديدة رضي الله عنه، أي حزن ورق قلبه وتذكر زوجته خديجة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينساها رضي الله عنه، وتذكر هذا الموقف وخلعت قلادتها أو اشترتها أو خلعتها وأعطتها لابنتها عند زواجها، فرق قلبه عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه إن رأيتم، وترك الأمر له، إن رأيتم أن تتركوا لها أسيرها وتعطوها القلادة فاتركوا لها أسيرها، قالوا نفعل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتركوا الأسير، تركوا زوجها وردوا القلادة. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العهد على أبي العاص ابن الربيع أن يرسل إليه زينب، أن يرسل إليه زينب، ولم يكن العاص أبو العاص قد أسلم بعد، كان كافرا، فأخذ عليه العهد أن يرسل إليه زينب ابنته كانت مسلمة، ولم يكن تحريم الزواج يعني ما بين الكافرين والمسلمين قد نزل بعد، كان شرع بعد، فأخذ عليه العهد فعاهده أنه سيرسل إليه ابنته، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد بن حارثة ورجلا آخر وقال انتظروا في مكان كذا وكذا في خارج المدينة، خارج مكة معذرة، في خارج مكة حتى تأتيكم زينب رضي الله عنها فتأتياني بها. بالفعل فالرجل أبو العاص ابن الربيع وفى بعهده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وترك ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تخرج من مكة وتهاجر إلى أبيها، وانتظرها زيد بن حارثة والصحابي الذي كان معه، وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة الأسرى التي يعني أشرت إليها أن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم جوز لهم ما أخذوه من فداء ومن غنائم، وكانت هذه مراحل مرت بها مرحلة الأسرى كما ذكرت قبل ذلك، من في المرحلة الأولى عدم قبول الفداء لأنهم سيعودون مرة ثانية، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام إما أن تتركهم حتى بلا فداء أو يعني ترى المصلحة فيهم. أكون بهذا يعني أو أتوقف عند هذا القدر بفضل الله سبحانه وتعالى، على أن نستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني.